إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ حافظا الحكمي رحمه الله تعالى ذكر في معارج القبول وكذا في المتن المشروح ما يتعلق بزيارة القبور، وذكر رحمه الله تعالى أن الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. وذكر رحمه الله تعالى الزيارة الشرعية وقدمها لفضلها وشرفها وسموها، ثم أتبعها بذكر الزيارة البدعية، فقدم البدعية على الشركية لما بينهما من التفاوت. فقال رحمه الله تعالى في بيان الزيارة البدعية: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بألف الإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا عما اتفكه أهل الزيغ والضلال، إن قصد الزيارة على هذا النحو فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، ضلالة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغير ذلك. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله عز وجل ولم يعبد سواه، فهو قد عبد غير الله أو عبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه، ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ وأما حديث الأعمى الذي يحتج به المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه، بحمد الله جل وعلا لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم. والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة. فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه، وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك الدعاء ويقول: اللهم شفعه فيا. فسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، وبتكثير الطعام، كما سأل منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس: خويدمك أنس، أدعو الله تعالى له. وأمثال ذلك في حياته الدنيا مما لا يحصى. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمد الله تعالى ويثني عليه، إلى أن يقول له ربه: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، كما في الصحيحين. وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها، كما سيأتي تقريره إن شاء الله جل وعلا. فكان يسأل أمثال هذه الأمور في حياته الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حي حاضر قادر. وكذلك ما يقول من سؤال الشفاعة يوم القيامة من أولي العزم من الرسل. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، والصحابة متوافرون، كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لماذا عدلوا؟ لو كان الأمر كما يقول الذين يقولون بجواز التوسل بالأموات والمقبورين، لماذا عدلوا عمر رضي الله عنه والصحابة وكانوا متوافرين؟ لماذا عدلوا عن الأفضل لو كان ذلك جائزا إلى المفضول؟ لماذا عدلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإمكانهم أن يذهبوا إلى قبره الشريف وأن يتوسلوا به إلى الله جل وعلا بعد أن لحق بالرفيق الأعلى، ولكن عدلوا عن ذلك إلى تقديم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يسأل الله تبارك وتعالى ذلك، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو ويدعون ويغيثهم الله رب العالمين: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم. وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك، وتؤمن أنت على دعائه، ولو كان ذلك عندهم جائزا عن التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول اللهم بحق أويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم، أي من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره. وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما ورد عن قوم نوح في استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب، كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله جل وعلا. فرغ رحمه الله تعالى من بيان الزيارة البدعية، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الزيارة الشركية، فقال رحمه الله تعالى كما في المثل: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله جل وعلا وسال منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم. والحق أننا لا نحتاج هذا القيد، وهو أنه إذا سأل المقبور نفسه من دون الله عز وجل سأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا المقبور لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستطيع أن يفعل له شيء مما يقدر الله تعالى عليه ولا يقدر عليه إلا هو، أو مما أقدر الله عز وجل عليه أحد خلق. فمجرد أن يسأل المقبور شيئا أي شيء فقد أشرك، ولا نحتاج إلى هذا القيد، لأنه يسأل ميتا رمة صار ترابا وعظاما رميما، ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، بل هو يحتاجه هذا الميت، هذا المقبور يحتاج هذا الذي يدعوه والذي يسأله، ويحتاجه أكثر، يحتاج منه أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يرحمه وأن يغفر له، لا أن يسأله هو. قال رحمه الله: وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك عنه. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وغيرها ما لا يحصى. يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه، وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تعالى، وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ بل قد أخبرنا الله عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له، وأخبرنا أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب منه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك لابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا دعاؤهم دونه تعالى، تعالى الله عز وجل عما يشركون. لن يقبل الله تعالى منه، أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء، لن يقبل الله تعالى منه صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك لأن الكافر عمله كلا شيء. قال الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الآيات: فعمل الكافر كلا شيء، إذ كل ذنب موشك الغفران، وإذ حرف تعليل كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، أن يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه إلا اتخاذ الند للرحمن، فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد قدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه، ولله الحمد والمن. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم، ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه، ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم. ولهذا قال الله تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والحديث في الصحيحين. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم، فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسردا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر متعلق بأوقد، سراجا مفعول أوقد بألف الإطلاق، والمعنى ومن أوقد سراجا على القبر، أو ابتنى بمعنى بنى وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ. على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق، مسجدا أو اتخذ القبر نفسه مسجدا، ولو لم يبني عليه فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا، أي تجديدا واضحا مجاهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها، وأعيادا لهم يتناوبونها ويترددون إليها، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد وقع الأمر والله كما أخبر صلى الله عليه وسلم به، فالله المستعان. فم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. كم خبرية للتكثير! حذر المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا والبناء عليها وإيقاد السرد عليها، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين عنها هي وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم. فبين في هذا الحديث أن القبور لا يصلى فيها ولا إليها، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتركوا الصلاة في البيوت، فإنكم إن فعلتم اتخذتموها كالقبور التي لا يصلى فيها ولا إليها. والحديث في الصحيحين. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة، وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ السرج. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها وأن يزاد فيه فوق الشبر، كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وكل قبر مشرف يعني مرتفعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها. هكذا صح الخبر، وهو ما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال العلامة المصنف رحمه الله: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، أي عن الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك، وهذا هو الذي دعوا إليه. لم يدعو أحد منهم ولم يدعي الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا باب واسع كثيرة النصوص فيه، بل ليست النصوص إلا فيه وفي متعلقاته ومكملاته. فغرهم، أي أكثر الأمة، بعدما سمعوا الزواجر والنواهي، إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه، أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء، لا يبالي ما أهلك العبد به، سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك، وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان، ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسله. ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره، بل استمسكوا به واعتصموا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فخالفوا، أي الذين استهواهم الشيطان، خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة، وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا، فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل. وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب، ولا يحلفون بالند فيكذبون. ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره، حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك، ونهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوها، ونهى عن بناء المساجد عليه، ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها أو حلم يتمثل لهم الشيطان فيه أو خيال أو سماع صوت، فيسارعون إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريجها ويجعلون عليها من الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديثة، وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم القربات، بل واتخذوها أعيادا ومعابد، لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى إن من كان منهم قد حج عشرات مرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حجره بتلك الزيارة، فيمتنع أشد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطرودي كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الظهر، أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال، واستغاثوا بغير الله سرا وجهرا، وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك، وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنى، وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصى، فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت من الزينة والزخارف والعطور والزبرقة والستور المنقشة المعلمة المرصعة والأبواب المفصصة المحكمة ولها من السدنة والخدم ما لم تجده في بيت الله الحرام، والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام، وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير من الفقراء والأرامل والأيتام، فما ظنك بالوقوف المحبسة عليها والأموال المجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحيد، وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك، ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل، وما بطشه من الظالمين ببعيد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله وسلم عليه عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل، ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهية عن مجرده قليله وكثيره، وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص والآجر وهو اللبن المحرق والأحجار المنقشة المزخرفة، لا سيما بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهم الذين انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها وهي منهم براء، وأما جدهم فكان يهوديا. فهؤلاء العبيديون قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهدا، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد بلا أن عبدت من دون الله، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. وللقناديل من الشموع وغيرها عليها أي على القبور وفي قبابها أوقدوا، بل وأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها. وويل للسادن إن طفئ مصباح قبر الشيخ، وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات، لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد، وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة، وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها، مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجهه، ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه. وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة، فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها، أي في أفنية القبور، النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك. وأكثرهم يسمها للقبر من حين تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وجاؤها، لا يذهب شيء من دمها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس، فعل أولي التسييب والنحائر، أي كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحام، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء، وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل، وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله تعالى في الشدة، كما أخبرنا الله جل وعلا عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إلى غيرها من الآيات. والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوي أمرا أتاه، ولم يأتهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوى بضد ذلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى، فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك، لقد هلك. لقد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قد صادهم من الاصطياد بل من مطاوع اصطاد، لأن التاء التي قلبت طاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوب. صادهم إبليس في فخاخه التي نصبها لهم، كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعات. فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صورة صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار، بل بعضهم قد صار من أفراخه المساعدين له لعنه الله، الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحته، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال له أدخل يدك، فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحارث، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا وكذا على قواعد هم يعرفونها ومخرقة لهم يألفونها، وإن كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيخ؟ قال أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول، أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، أي الحاجب يستعد له بالمطلوب وقد عرفه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس هذا خاصا بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة أو الديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذبة، فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه ويستشفى به المرضى ويستنزل به الغيث ويستغاث به في الشدائد، ويسأل منه قضاء الحوائج، ويخاف ويرجى، ويتخذ ندا من دون الله عز وجل، وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. في أوائل الثمانينيات كان لنا صاحب وزميل في مدينة البعوث الإسلامي، وكان قد أتى من قرية توارث من آبائه وأجداده فيها تسليك الطريق للسالكين، فكان شيخ طريقة في قريته. في ليلة من الليالي وجدناه في زينته مستعدا للخروج، فقلنا إلى أين؟ قال إني ذاهب إلى السيدة زينب، يعني إلى الميدان، لأن الليلة كانت ليلة المولد، وسيأتي من يأتي من أهل القرية يضربون الخيمة ويأتون بالطعام والشراب وما أشبه، وسيذهب إليهم الشيخ إذ هو الذي يسلك لهم الطريق وشيخهم، وكان في السنة النهائية بكلية الطب في جامعة الأزهر، فهو يسلك على علم. قلت له وماذا ستصنع في هذه الليلة؟ قال سنبدأ بورد المراقبة. فقلت له وما ورد المراقبة؟ فقال يجلس الرجل وتأتي واحدة من أهل الطريق فتجلس بجواره تضع فخذها على فخذه وهو يراقب ألا يخطر بباله ولا قلبه خاطر سوء. فقال له بعض شياطين الحاضرين من إخواننا ألا أستطيع أن آتي معك لورد المراقبة؟ فتأمل، ومن عقائدهم أن ما يحدث في ليالي المولد يتحمله الشيخ قبل أن يذهب، الرجال مع النساء مع المردان، وزحام وزحام، ربما شهد الليلة الكبيرة ليلة المولد أكثر ممن يذهب إلى الحج، أحيانا يشهد مولد البدوي من الغربية ومن محافظات مصر وربما من الخارج، ربما يشهد أكثر من 5 ملايين على حسب الإحصائيات الرسمية، قد يزيد هذا العدد في بعض السنوات عن عدد الحجيج الذين يذهبون إلى حج البيت الحرام مهما وقع في هذا الزحام من مخالفات فهو مغفور له، يتحمله الشيخ قبل أن يذهب. وكما قال العلامة المصنف الوقوف والأحباس والنذور والعطايا والهبات كل ذلك مبذول، فطعام وشراب ولحوم وخبز وثريد وغير ذلك من أطايب الطعام مع المخالفات، فمن الذي لا يذهب إلى مثل هذا المكان؟ إن هذا الدين يحترم العقل ويحترم النفس الإنسانية لا يهينها، وكذلك يحترم الجسد الإنساني لا يذله ولا يضيعه ولا يجعله عرضة للفتن تعصف به ظاهرا وباطنا، يجعله وقافا عند حدود الله حتى لا ينزلق إلى المعاصي والوقوع في الفواحش، لأن الإنسان إذا تلوثت نفسه فقد وقع في كرب عظيم ولا يدري. أحصى الله رب العالمين عليه ما فعل من المخالفات ونسيه هو، أحصاه الله ونسوه، ولا يدري امرؤ هل غفر له ذلك أم لم يغفر، هو على رجاء الغفران، ولكن هل غفر أو لم يغفر، وقع فيما وقع فيه. فهذا الدين يحترم الجسد الإنساني، لا يذله ولا يعرضه ذكورا وإناثا للتهتك وإلى الوقوع فيما لا يحمد، حتى إن المرأة لم تكرم قط مثلما كرمت في دين الإسلام العظيم، لقد جعلها الكافرون والملحدون والفساق وأصحاب الشهوات سلعة، جعلوها لحما يشتهى وسلعة تباع وتشترى، جعلوها مبتذلة رخيصة ليست لها قيمة. وأما في دين الإسلام العظيم فإن الله جل وعلا يجعل الحدود قائمة لا تتعدى، لو أن إنسانا تعرض لفتاة بأي لون من ألوان التعرض وكان الذي يجري في عروق أبيها من الدماء لا من الماء لأدبه، هذا المتعرض بنفسه لو أنه طرق الباب وذهب إلى وليها وطلب منه أنه يتقدم إليها ليتزوجها، فما بين الله تبارك وتعالى هو الذي يذهب بها بعد العقد والاتفاق وما أشبه، هو الذي يذهب بها إلى بيت زوجها ويسلمها لزوجها، لأن الله تبارك وتعالى جعل للكلمة في هذا الدين العظيم قدرا وقيمة. الكلمة لها شأنها في دين الإسلام، يدخل بها الكافر إلى الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا تكلم المسلم بكلمة الكفر خرج بالكلمة من الإسلام إلى الكفر، بالكلمة تنتقل الأملاك من البيع والشراء ومن الهبات والعطايا إلى غير ذلك من ألوان المعاملات بالكلمة بالإيجاب والقبول، وكذلك الأعراض بالإيجاب والقبول بالكلمة، يقول له زوجني فيقول زوجتك بكلمة مع وجود شاهدين عدلين وخلو من الموانع في الطرفين، تستباح الأعراض في دين الله تبارك وتعالى بالشريعة المطهرة بالكلمة. هذا دين لا يقدره أهله قدره لأنهم به جهال إلا من رحم الله. الجسد الإنساني إن لنفسك عليك حق، إن لبدنك عليك حق، إن لعينك عليك حق، ويصدق الرسول على هذا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور التي مر ذكرها التي استجرى الشيطان أهلها حتى وقعوا فيها أمور تأباها النفس الأبية وترفضها القلوب الزكية ولا تواقعها من طوائف البشر إلا من انحط في الدرك الأسفل، فهو يحيا على مثل هذه الحال، غيب عقله كأن لا عقل له، يقف أمام ميت يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ولكن يرهبه ويخافه خوف السر، وفي حسبانه أنه مطلع على سر، إذا طلب منه أن يقسم بالله جل وعلا مضى في الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا كالسكين في قطعة الزبد، فإذا طلب منه أن يحلف بالولي أو بالمقبور الذي يعتقده ارتعدت فرائصه واصطقت أسنانه وكاد يهوي ولا يتماسى، يخافه ما لا يخاف الله عز وجل. هذا الدين يحرر النفس الإنسانية من أوهامها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حطم الأصنام في قلوب المسلمين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية مكة وبالبيت وحوله ما يزيد على عدد أيام السنة من الأصنام، فلم يهيج منها شيء، طاف وسعى وقضى عمرة القضاء ورجع إلى المدينة مع أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لمكة فاتحا كان يشير قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيهوي الصنم لوجهه أو لقفاه، وطهر البيت من الأصنام صلى الله عليه وسلم، وأرسل أصحابه كخالد وعمر ويختار هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يحطموا الأصنام وأن يكسروها، ففعلوا ورجعوا، ولكن تحطمت أولا في القلوب وفي العقول، لا تصنع شيئا، لا تنفع ولا تضر، بل هي تضر، لأن الذي يعتقدها لابد أن يكون قد وقع عليه ضر بليغ، لأنه صار مشركا. نسأل الله العافية والسلام. الذين يذهبون مسافرين منهم لا يستطيعون أن يأخذوا شيئا من حجارة الحرم ينصبوها في أسفارهم ليطوفوا بها أو ليجعلوها معبودات وآلهة يعبدونها، فإذا أرادوا أن يفعلوا شيئا من ذلك أتوا بشاة حلوب وجمعوا قدرا من التراب فحلبوا الشاة وجعلوا اللبن على التراب، ثم صنعوا من هذا الطين، صنعوا منه إلها يعبدونه من دون الله رب العالمين. بعضهم يتخذ الصنم من العجوة فإذا جاع أكله، طهر الإسلام العقول، طهر الإسلام القلوب والنفوس والأرواح، لا خرافات، لا خزعبلات، لا ترهات، حقائق دين، وفيه من الغيب ما فيه، لكن الذي يبين الغيب الذي فيه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يخبرنا أن معنا ملائكة يحفون مجلس العلم بأجنحتهم، نؤمن بذلك وإن لم نرى، لأن الذي أخبرنا به هو الصادق المصدوق، وهذا غيب لكنه يحترم العقل. كذلك يخبرنا عن الشياطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من الغيب ونحن نؤمن بذلك، وكله متسق على قانون العقل. وأما أولئك فأحوالهم من أعجب ما يكون، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قال العلامة المصنف رحمه الله: فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا، أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم، وهو النظر في النجوم الآتي بيانه، وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. هذا هو البحث الأول، حقيقته وتأثيره. السحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعدما رماه هو وقومه به بقولهم: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم، فقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكره إن شاء الله جل وعلا، ومما لا نذكره أن السحر حقيقة وجوده وله تأثير، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير عز وجل، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى، يعني بمصادفة القدر الكوني. ولذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاء لأنه أمر به في الشرع، فهذا قضاء كوني وليس بقضاء شرعي، فلم يأمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره. كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم على كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحب، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحب. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان، وهو بئر ذروان أيضا. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت يا رسول الله فأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يريد حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن دلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. قال القاضي عياض: وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها، وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى عليه السلام إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار، حتى رأوا الحبال والعصي حيات فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم، وبالله التوفيق. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما روى الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا هو البحث الثاني، وهو حكم الساحر. واحكم على الساحر تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إلا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه، عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، واتقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، إنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن، وحده أي حد الساحر القتل، ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الترمذي مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. وهذا الحديث ضعيف مرفوعا ولكنه صح موقوفا. قال أبو عيسى هو الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة، ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الأثر المشار إليه في الباب وما رواه الإمام أحمد عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وسنده صحيح كما قال الألباني. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنه عند مالك بن أنس ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ إسناده ضعيف لانقطاعه. محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة لم يدرك حفصة رضي الله تعالى عنه. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره ومثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل، هذا كلام مالك رحمه الله، فأرى أن يقتل ذلك إن عمل ذلك هو نفسه. ومعلوم أن أمثال هذه الحدود والعقوبات يباشرها الإمام، يباشرها الحاكم ولي الأمر، تثبت شرعا على حسب ما يقال له في هذا العصر عن طريق السلطة القضائية، يعني أن القاضي الشرعي يحكم عليه بالقتل، وينفذ أصحاب السلطة التنفيذية بلغة العصر هذا الحكم الذي أصدره القاضي الشرعي. فأمثال هذه العقوبات مردها إلى ولي الأمر، لم تطلق أيدي الناس في دماء الناس ولا في أبشارهم ولا في أموالهم. فينبغي أن يكون هذا واضح، يعني إذا قيل إن الساحر يقتل، فيحكم إنسان على إنسان بأنه ساحر ثم يباشر قتله بيده، هذا لا يجوز. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. وهذا البحث في بيان أنواعه، فمنها علم التنجيم وهو أنواع، أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منها طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يحييه إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم في الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل، فيقول له الله جل وعلا فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه واعتقده فيه كفر والعياذ بالله جل وعلا. ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردة، وله تأثيرات أخر عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقة. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواع، ومنها النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك صعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك، وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله، وتكذيب بشرعه وتنزيله، واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان، والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، ليس له تأثير في حركة الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض، ومن أنواعه العقد والنفث فيه. وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان، وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل، فيخيل الباطل في صورة الحق. وإنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع. ويشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر ونحوها، كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة، كما تقدم كثير منها في باب الرقى. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، يعني أخذت بالنشرة وهي حل السحر عن المسحور، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم، يتعمد الواحد منهم سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، أي حل السحر، يتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. هذا شائع وفي القرى خاصة، حتى إن كثيرا من الرجال عند دخولهم بزوجاتهم لابد أن يذهب إلى الساحر ليصنع له شيئا يقيه مما يأخذه عن امرأته. فمنهم، أي من السحرة، من يعطيه شبكة صيد ويقول له: اجعلها على وسطك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهذا كله إنما هو من الوسوسة التي تدخل على القلوب الفارغة من التوحيد، فإن كثيرا من الناس يعتقد أن به مسا ولا شيء به، وإنما هو الوهم الذي أخذ بأقطار نفسه واستحوذ على مجامع قلبه. هذا شائع، حتى إن أكثر الذين يعالجون بالقرآن كما يزعمون هم مرضى يحتاجون إلى المعالجة أصلا، أكثرهم مرضى، أقولها لك صادقا وأنا بهم خبير، أكثرهم مرضى يحتاجون إلى المعالجة أصلا، وقد أضروا الأمة ضررا بليغا، لأن هؤلاء ما وقع تحت أيديهم أحد به صرع عضوي أو صرع من الجن أو به شيء من الأمراض التي تعود إلى النفس، كالاضطرابات النفسية وما أشبه، إلا أخبره أن به مسا من الجن وأن عفريتا من الجن قد دخل جسده، وهذا لا مرية فيه، يعني أن يدخل الجني في جسد الإنسي هذا نؤمن به، لا كلام في هذا. ولكن الكلام الآن في أولئك الذين يمخرقون، وللأسف باسم القرآن العظيم، وأكثرهم إذا ما دخل هذا الطريق وكان قبل ذا إيمان ويقين أرق دينه، حتى إن كثيرا منهم لا يقع منهم بالنسبة للنساء الذين يدعون أنهم يعالجونهن يقع من الأمور ما لا يحمد. فعلى كل صاحب غيره ألا يمكن واحدا من هؤلاء مهما كان دينه من حريم يضع يده عليها، يقترب منها، يخلو بها وهو يعالجه. فليتقي الله عز وجل. المسلمون في أنفسهم، كثير جدا من الطيبين عندهم اضطرابات نفسية، والسبب فيها أنهم يتمسكون بالدين في عصر رق فيه وضعف التمسك بالدين، فهم يعانون، الشهوات مبذولة على طرف البنان مع تطور وسائل الاتصالات الحديثة ووجود التقنية في الاتصالات وفي المكالمات وفي اللقاء وما أشبه، عن بعد وعن قرب كذلك، فالشهوات مبذولة، خاصة بعد أحداث الربيع الماسوني الصهيوني، فقد انهارت الأخلاق إلا قليلا والله المستعان. فالذي يتمسك بدينه يعاني عناء شديدا بأن يحافظ على طهارة نفسه وأن يواقع ما هو مبذول أمامه من الشهوات التي تدعو إليها النفس ويؤز عليها الشيطان والهوى، فيقع لون من ألوان التمزق النفسي قد لا يصل إلى حد المرض، قد يكون اضطرابا وأحيانا يصل إلى حد المرض بهذا السبب وبغيره، لأن الأمراض النفسية هذه في الحقيقة تبدأ مبكرة جدا. لا عصاب في الكبر إلا مع عصاب في الطفولة، في الأعوام الأولى من الطفولة هذه يحدث ما يحدث للنفس الإنسانية ويكون كاملا، فإذا وقعت أمور بقدر الله جل وعلا ظهر ما هو كامن في الكبر. فلا عصاب في الكبر إلا مع عصاب في الصغر، والعصاب هنا بمعنى المرض النفسي. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ضرب الأطفال حتى على ترك الصلاة إلا إذا تجاوزوا هذه المدة، إلا إذا بلغوا 10 أعوام. قال العلامة الألباني رحمه الله: لا شيء هو أكبر من الصلاة، فإذا ترك الطفل الصلاة ويؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، فلا يضرب عليها قبل 10، وإنما يؤمر بها، يرغب فيها، يرهب من تركها، ولكن لا يضرب إلا إذا بلغ 10 فترك الصلاة يضرب على تركها. قال مستنبطا من هذا الحديث: لا شيء أكبر من الصلاة، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب على تركها إلا بعد بلوغ 10. إذن فلا ضرب على شيء قبل 10. والمعاناة أيضا كثيرة جدا، يخشى الرجل على ابنه إذا ضربه صغيرا أن يصاب بما يسوءه كبيرا من العصاب، أحوال صعبة يحياها المسلم المتقي الذي يريد أن يأكل من الحلال. الحرام مبذول، والعيش على الحلال عيش على الكفاف أو دون الكفاف، فيجد المرء نفسه ممزقا وعنده من الأمور ما يدعوه إلى التوسع في المكاسب الدنيا كلها صارت إلى الكماليات في المعائش، لا يتوقفون عند حدود الضروريات بل تخطوا الكماليات في المعائش. الناس مسرفون ويشكون ولا يعرفون نعمة الله عليهم، والأجيال القديمة عانت كثيرا ونشأت على أقل من الكفاف، وكانت الحياة خشنة، خشنة بحق، ليس فيها لذائذ لا من المطعوم ولا من المشروب ولا من الملبوس ولا من شيء، والبيوت غير صالحة للسكن الآدمية، وفيها من الحشرات من زاحف وطائر وقافز ما الله به عليم. صعبة هي الحياة، فمن أراد أن يتمسك بدينه تمزقت نفسه إذا لم يكن متمسكا بالدين تمسكا حقيقيا، فإنه إذا كان على إيمان صحيح لم يضره شيء. ولكن الذي يراوح إلى هذا مرة وإلى هذا أخرى تتمزق نفسه بين شد وجذب، بين ذهاب وإياب، بين وقوع في المعصية وندم على الوقوع فيها، فتأتي هذه الاضطرابات النفسية لا ترقى إلى حد المرض النفسي، وقد ترقى، فأكثر ما تراه ليس من المس، المس حقيقة، ودخول الجني في بدن الإنسي حقيقة، وعليها من النصوص والدلائل ما هو معلوم، ولكن نحن في واد آخر الآن لا نتكلم فيها، هذا مسلم. الذين يظنون بل يعتقدون أن بهم مسا من الجن، الحق أن هؤلاء ليس بهم شيء، ويأتي أولئك المشعوذون يقرأ ويضرب ويتكلم من يعتقد نفسه مصروعا بالإيحاء، لأنهم قالوا له أو رأى هو جارا أو قريبا أو سمع عن جار أو قريب وقع معه شيء فوجد في نفسه اضطرابا، فدخل ذلك عليه بلون من ألوان الاعتقاد أن به كمثل الذي بالآخر وليس به شيء، فيؤتى له بمن يوهمه بدءا بأن به ما به من الجن، فهذه عفريتة نصرانية وتلك يهودية وهذا جني مجوسي إلى غير ذلك مما يقولون. يكتب بعض الأشياء على أظافره حتى لا يخرج، يقول سأحبسه في جسده، دعه يذهب راشدا، يقول لا لابد من ضربه، ويضربه بلا حق. حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد أن مصروعا جيء به إلى مجلس شيخ الإسلام رحمه الله فضربه حتى نطق الجن على لسان المصروع، فقال له الشيخ رحمه الله تعالى أخرج منه، قال إني أحبه، قال هو لا يحبك، قال إني أريد أن أحج معه، قال لا يريد أن يحج معك، قال إذن أخرج كرامة لك، قال لا بل تخرج طاعة لأمر الله وأمر رسوله فإن هذا لا يحل لك. فأراد هذا الجني أن يلبس على شيخ الإسلام فيقول أخرج كرامة لك، قال لا بل تخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفاق، فلما نظر حوله قال ما الذي جاء بي إلى مجلس الشيخ؟ قالوا ويحك وما أحسست بالضرب؟ قال ومن الذي ضربني؟ فقالوا ضربك الشيخ. فقال وعلام يضربني الشيخ؟ هذا صحيح، ولكن يفعله مثل شيخ الإسلام لا المشعوذون ولا الجهلة الذين يتأكلون بأمثال هذه الأمور. وقد يقول قائل أنا أعرف واحدا من أولئك يعالج لوجه الله تبارك وتعالى، من قال إن شهوة الذكر الحسن أكبر من الشهوة إلى المال والنساء، إن الرجل لا يضحي بلذائذ الدنيا من أجل أن يذكر، فهذه شهوة خفية، وهي نفاذة جدا في القلوب، وتجري مع الدماء في العروق. وتذكرون ما وقع من حكاية للرجل الصالح الذي كان مسافرا فوجد ديرا فدخله فقدموا له قراة، ثم إنهم ذكروا له أن بالصومعة التي هي بإزاء الدير أن بها رجلا صالحا من مقدميهم، وأنهم لا يرونه إلا في كل عام مرة، لا يرونه إلا في كل عام مرة. ذهب إليه، طرق عليه باب الصومعة، كلمه فقال: محمدي أنت؟ قال: نعم. يريد أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لذلك الراهب: على ما يحترمك هؤلاء ويقدمونك؟ قال: إني لا آكل طول العام إلا حمصات في كل يوم، ثم أطلع عليهم في كل عام مرة واحدة، يكاد هؤلاء أن يعبدوه. صعد معه، أراهم نفسه، أعطاه بعض ما يأكل، خرج به، كاد الواحد منهم يقتل نفسه من أجل أن يشتريه من المحمدي ولو بما ملك من الدنيا كلها. قال: فعجبت، هذا يتحمل الجوع والشظف وهذا الأكل الخشن والحياة الصعبة من أجل أن يعظم في أعين هؤلاء، فهذا أمر كبير من أعظم الآفات، وهو من أعظم ما يدرك أهل العلم وطلابه، هذه الشهوة الخفية عظيمة الأثر جدا في النفوس المقبلة على الطهر والطهارة بالعلم الشرعي الصحيح. فقد يقول قائل: أما إني لا أعلم رجلا يعالج لوجه الله لا يأخذ من أحد شيئا. قد يكون هذا ممن يبيع البخور ويبيع العطور التي لا توجد إلا عنده، لكل جني عطره ولكل جنية بخورها، فلا يوجد هذا الدواء إلا عنده هو ويغالي في ثمنه. إذن أعطى باليمين وأخذ بالشمال، أو أنه يريد ذكرا، ومعلوم أن الذكر الحسن في الدنيا يتأتى من ورائه المصالح ومن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. أن تكون محبوبا عندهم، مقدما لديهم بسبب دينك، ثم تذهب فتشتري شيئا فيحط لك البائع من ثمنه لأجل صلاحك وتقواك، أكلت سحتا. فكرت في هذا قبل؟ مسالك خفية، نسأل الله العافية. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمه فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. فنقول: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليهم، كما قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها:
سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولمسلم عن ابن عباس نحو. وأما كفر الكاهن فمن وجوه منها كونه وليا للشياطين فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رأيه بعد أن دخل في الإسلام فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه. الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته. فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا سمي له ولا مضاهي له ولا مشارك له. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه. ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها والمنجم الذي قدمنا ذكره أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على مسروق ومكان الضالة ونحوها أو المستقبلة أي الغيوب المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نسأل الله العظيم من فضله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.